السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرا عن الاحتفال بيوم الشباب العالمي، ونزور السماوة التي تشهد أسواقها ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضروات، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان التشكيلي المقيم في عمان شاكر الآلوسي عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلة رواح حيدر في جولة مع آخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. تركيا، هل تستخدم المياه ورقة ضغط سياسية واقتصادية إزاء العراق؟ وتركيا وإقليم كردستان، علاقة عداء أم علاقة تحالف؟
العراق كله نفس الحالة، يعني الجفاف بيون ما تروح، هي كله نفس خطايا الحيوانات، يعني هن يردن ماي وحشيش، يعني هسه حتى الحشيش ما قاعدين بيتي، لا حشيش لا بردي.
هي الناس عايشة على هوار، كانت على أسماك، على القصب، استفاد من عند الناس. هسه حاليا ماكو، اكو نهر هنا، يعني اذا هدوا الماء من تركيا يجي فد متر مترتين، ورا اسبوع اكثر ينزل الماء.
كان عندنا الخوخ والتين والعنب وكل شيء موجود متوفر، يعني هسه يعني سبب الماء ماكو، غيرت الزراعه بسبب الماء، ما يصير يعني نزرع يصير جريبه يكبر ويموت.
الان المزارع العراقي الزرع بدا يهلك، والمناطق البور والتصحر اللي غزا العراق الان يؤدي الى امراض، ويؤدي الى خراب البيئه، ويؤدي الى هلاك لمساحات واسعه من الاراضي الزراعيه ومن الكائنات الحيه ومن المزروعات ومن البشر، وادت الى هجره. الان لحد هذه اللحظه اكثر من نصف الاراضي اللي كانت تزرع الان غير مزروعه، والنصف الاخر اللي زرع.
وعلى نهري دجله والفرات يوجه جميع الدول المجاورة لا سيما تركيا التي ينبع منها نهر دجلة والفرات، غير أن هذا لا يعفي دولا أخرى مثل سوريا وإيران من مسؤولياتها في هذا المجال. أرض الرافدين تكاد تتحول إلى أرض يباب بسبب سياسة دول الجوار المائية حسب قول مواطنين ومسؤولين ومراقبين. كان الماء محورا رئيسيا في المحادثات التي أجراها وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو في بغداد مع نظيره هوشيار زيباري. بعد المحادثات تعهدت تركيا بمنح العراق كميات أكبر من مياه نهر الفرات، مقابل ذلك أعلنت بغداد أنها ستشدد من إجراءاتها وملاحقتها للانفصاليين الأكراد الناشطين على الحدود بين البلدين. في المؤتمر الصحفي المشترك في بغداد يوم الثلاثاء قال وزير الخارجية هوشيار زيباري:
نحن بحثنا عدد من القضايا الثنائية السياسية والتجارية، وأيضا بحثنا مسألة شحة المياه ونقص المياه، وتلقينا تطمينات طيبة وإيجابية بأن هناك رغبة حقيقية وصادقة لمساعدة العراق في تغلب أو في معالجة هذه الأزمة.
زيباري استطرد بالقول إنه بحث مع نظيره التركي القضايا الأمنية لا سيما الحدودية منها، ووعد بتنفيذ قرارات اللجنة الثلاثية العراقية الأمريكية التركية بشكل جدي.
بحثنا أيضا موضوع التعاون الأمني بين الجانبين، خاصة وإن اللجنة العراقية التركية الأمريكية الثلاثية أنهت اجتماعاتها مؤخرا في تركيا، والحكومة العراقية جادة في تنفيذ التزامات وفق قرارات هذه اللجنة الأمنية الثلاثية.
في المؤتمر الصحفي نفسه أعلن أوغلو أن بلاده تفي بالتزاماتها المائية إزاء العراق، غير أن وزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد رد على هذا التصريح بالقول أن تركيا لم تنفذ وعودها المذكورة وأن العراق لم يتسلم حصته الحقيقية من المياه، قائلا أن هذه الحصة تبلغ حاليا نصف الحد الأدنى المتفق عليه. وزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
مع الأسف الشديد السنة الحالية الوعود أو قرارات بخصوص زيادة كمية المياه في نهر فرات ما صارت بشكل مطلوب، وإحنا طلبنا قبل فترة يعني قبل 6 شهور زيادة كمية من المياه في نهر فرات طبعا للزراعة وكذلك للمنسوب المياه في نهر دجلة والفرات أقل من المعدل، وهذا يسبب العرقلة من أخذ المياه بالنسبة للشرب وبالنسبة للمصانع وكذلك أمور أخرى.
ولكن لماذا يعاني العراق من شحة المياه ولماذا تحرمه دول الجوار من هذا المصدر الحيوي للحياة؟ مراقبون يعتقدون أن وراء ذلك أسبابا سياسية وربما أيضا اقتصادية. على الصعيد الاقتصادي يرى مراقبون أن تركيا مثلا ترغب في تصدير منتجاتها الزراعية إلى العراق وترغب في تطوير اقتصادها وترغب في أن يكون لها كلمة في هذا البلد، ولذا تعمد إلى استغلال قضية المياه كورقة ضغط اقتصادي. مراقبون يرون أيضا أن تركيا تستخدم المياه كورقة ضغط سياسية، أي بما معناه الأمن مقابل المياه. الأمن يعني أن يحد العراق من نشاطات حزب العمال الكردستاني التركي في المنطقة الحدودية مقابل فتح صنبور المياه. هذه الفكرة أيدها المحلل السياسي باسم الشيخ في حديث خاص بإذاعة العراق الحر إذ قال:
لم يعد خافيا أن تركيا تحاول أن تضغط وأن تستخدم ورقة المياه باتجاه أن تسعى أو تعمل الحكومة العراقية على تأمين الحدود الجنوبية لتركيا، وبالأخص التعامل مع ملف حزب العمال التركي أو البككة مثل ما تسمى بطريقة مغايرة لتركيا، تبحث عن توافقات أو اتفاقات مع الحكومة العراقية للقضاء على الخطر الذي تعتقده ما زال قائما بوجود وتواجد عناصر حزب العمال في الشمال العراقي وفي مناطق كردستان المحاذية لتركيا، بالتالي تحاول أن تستخدم هذه الورقة، تستخدم المياه وإمكانية أطلاقها وتدفقها للعراق مقابل أن تجد أو تلمس عملا جديا من جانب الحكومة العراقية في مساعدتها على القضاء على فصائل حزب العمال المتواجدة في شمال العراق.
غير أن وزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد نفى أن تكون هناك أسباب سياسية أو غيرها تقف وراء حرمان العراق من المياه. الوزير قال إن أسباب نقص المياه وحسب المسؤولين في دول الجوار هي شحة هذه المياه بشكل عام، إضافة إلى أسباب فنية تتعلق ببناء السدود وخزانات وما شابه. الوزير عبد اللطيف رشيد:
لحد الآن ما طرحوا أسباب سياسية، ثم الطرف الإيراني والطرف التركي على طول يركزون على أساس كمية المياه الموجودة نتيجة لقلة الأمطار والثلوج في السنوات الماضية أدت إلى نقص في كمية المياه، لكن في نفس الوقت في أعمال أو ترتيبات هندسية فنية لتقليل كمية المياه في العراق نتيجة لقطع المياه عن روافد نهر دجلة أو تحويل المياه من روافد نهر دجلة وكذلك بناء منشآت على نهر فرات.
وزير الموارد المائية قال أيضا إن العراق عندما يتحاور مع دول الجوار فإنه يناقش هذه القضية بشكل منفصل عن أي قضية أخرى. الوزير نفى سعي دول الجوار إلى الربط بين المياه وقضايا أخرى إذ قال:
خلي يكون الصريح وواضح معكم، أولا إحنا لما نبحث قضية المياه نبحث قضية المياه كحصة أو تقاسم حصة عراقية العادلة من واردات نهري دجلة والفرات، وما نربطها مع الأمور الأخرى، لا نربطها مع الأمن ولا نربطها مع النفط ولا نربطها مع أمور أخرى، لأن يعني إحنا نعتبر هاي حق من حقوق العراق. وخلي أكون صريح معاكم، هم هم الأتراك ما رابطين قضية المياه مع أي قضية أمنية أو اقتصادية.
وزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد قال أيضا إن العراق كان يتسلم حصته من المياه في السابق، غير أن الوضع سرعان ما تغير بعد حين.
سابقا كانت تجينا واردات كافية بالنسبة للمياه الشرب، بالنسبة للصناعة، بالنسبة للزراعة، بالنسبة للأهوار، وكذلك بيئة. لكن مع الأسف الشديد خلال السنوات الماضية، وأنا ما أعتبرها بس سنتين، يعني تقريبا صارت أكثر من 20 سنة، كمية المياه في العراق تقل وتقل نتيجة لبناء عدد من السدود وعدد من المنشآت على نهري دجلة والفرات، خاصة نهر الفرات. هاي الأسباب الحقيقية.
جمال البطيخ رئيس لجنة المياه والزراعة والأهوار في مجلس النواب دعا من جانبه الحكومة إلى اعتماد موقف حازم إزاء دول الجوار قدر تعلق الأمر بالمياه.
الموقف الرسمي العراقي يفترض أن يكون حازم بهذا الأمر، يعني المواعيد من قمة الأمم اللي هو رئيس الجمهورية التركية ما تحقق شيء، فكيف الوزراء مطلوب عندنا أن نتحرك يعني على المستوى الدولي إنه يصير ضغط دولي على تركيا وعلى إيران.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. يرى مراقبون أن تركيا تسعى بشكل أو بآخر إلى تطوير علاقاتها ودورها في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. تركيا مثلا تؤدي دور الوساطة بين حركة حماس التي تدير شؤون قطاع غزة وإسرائيل. تركيا أدت دور الوسيط أيضا في محادثات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل. تركيا أيضا تطور علاقاتها بفئات سياسية مختلفة في العراق. تمثل تركيا أحد أهم الشركاء التجاريين للعراق، لا سيما منطقة كردستان، حيث تنوي أنقرة فتح قنصلية لها في أربيل. وزير الخارجية هوشيار زيباري لاحظ أن حجم التبادل التجاري السنوي بين تركيا والعراق بلغ 7 مليارات دولار، ومن المؤمل أن يرتفع إلى 20 مليار في نهاية العام المقبل. لتركيا أيضا 50,000 عامل في العراق، أغلبهم في إقليم كردستان. في هذه الأثناء تسعى تركيا إلى تحسين علاقاتها أيضا بالأقلية الكردية التي تقطن جنوب شرقي تركيا. المحلل السياسي باسم الشيخ رأى أن لتركيا مصالح اقتصادية مهمة ولها مصالح سياسية أيضا، وأنها تستخدم جميع الوسائل لكسب جميع الأطراف، إذ قال:
يعني أعتقد أن المصالح الاقتصادية التركية واضحة في إقليم كردستان، وبالتالي هي تحاول أن تستكمل مستلزمات العلاقة الآمنة مع الحكومة العراقية في المركز ومع حكومة الإقليم في منطقة كردستان. هي تعرف جيدا أن حكومة إقليم كردستان ترتبط بعلاقات ربما تكون مميزة في الخفاء مع قيادات حزب العمال التركي، لذلك تحاول أن لا تقطع جميع الوشائج والحبال مع حكومة الإقليم، وبالتالي تحاول أن تسعى للوصول إلى موقف كردي عراقي يتوافق مع متطلباتها في السيطرة على وضعها بالداخل. هي تحاول أن توصل رسالة للجميع من خلال حكومة المركز، لأنها تعتقد بأن حكومة المركز ربما يكون لها تأثير بشكل أو بآخر على قرارات حكومة الإقليم.
من جانبه الباحث في معهد كارنيجي إندومنت للسلام الدولي في واشنطن هنري باركي رأى أن علاقة أنقرة بأكراد العراق وبإقليم كردستان علاقة وطيدة تقوم على مصالح مشتركة، وذهب إلى اعتبار الطرفين حليفين بشكل أو بآخر، إذ قال: أدرك الأتراك أخيرا بأن أكراد العراق لا يمثلون خطرا عليهم. أكراد العراق في الواقع هم أفضل أصدقائهم في العراق، وهم حلفاء محتملون قدر تعلق الأمر بالمشكلة الكردية التركية. من جانبهم لمح أكراد العراق ومنذ وهلة ليست بالقصيرة إلى رغبتهم في علاقات أقوى مع أنقرة، فتركيا بالنسبة لهم من بين جيران العراق كلهم ومن نواحي عدة هي الأكثر تقدما وأفضل من يمكن الاعتماد عليه، وهي أيضا جزء من أوروبا. تركيا عضو في حلف شمالي الأطلسي وعضو مرشح للاتحاد الأوروبي، وبالتالي يعتبر أكراد العراق أنها تمثل منفذا لهم إلى الغرب.
the lifeline essentially to the West.
الخبير هنري باركي لاحظ أيضا أن المخاوف التركية التي بدأت مع تطور إقليم كردستان تبددت في وقت لاحق، مشيرا إلى تغير ملحوظ في السياسة التركية إزاء الإقليم.
It's an unexpected way, especially for Turks, because the Turks, the moment Iraq was.
هذا تطور لم يكن متوقعا، لا سيما بالنسبة للأتراك. فمنذ الحرب وما أن تحول العراق إلى دولة فيدرالية ضمنها إقليم كردي تعترف بوجوده بغداد، اعتقد الأتراك أن هذا الأنموذج سيشكل خطرا عليهم، وخافوا من أن يطالب أكراد تركيا باستقلال أو بإقليم اتحادي أيضا. الأتراك شعروا بالخوف في الواقع واعتمدوا سياسة خشنة بعض الشيء مع كردستان العراق، غير أنهم أدركوا بمرور الوقت بأن توقعاتهم ليست صحيحة تماما، وبأن كردستان العراق تساعدهم في الواقع. ودعوني أقر بأن الحكومة التركية غيرت سياستها قبل عام تقريبا وبمئة وثمانين درجة، من موقف متشدد ومعارض إزاء كردستان إلى موقف تعاون مع الإقليم.
From a hardline anti-Iraqi Kurdish position to now cooperating with Kurdistan.
مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. We'll be right back.
حلتنا
سيداتي وسادتي. تفاديا للأخطاء التي حصلت في الانتخابات المحلية السابقة والتي اشتكى فيها عدد كبير من المواطنين من عدم وجود أسمائهم في سجلات الناخبين، لذا شرعت المفوضية بتشكيل فرق جوالة في النجف لتوزيع بطاقات الناخبين في عموم المحافظة ليتسنى لهم فيما بعد تصحيح معلوماتهم في المراكز المعدة لهذا الغرض. المواطنون من جانبهم أشادوا بعمل المفوضية واعتمادها على طرق جديدة لتحديث سجل الناخبين. أيسر الياسري والتفاصيل.
باشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في النجف تحديث سجل الناخبين استعدادا للانتخابات البرلمانية التي ستجري في شهر كانون الثاني من العام المقبل. عملية التحديث لهذا العام اختلفت عن الأعوام السابقة تفاديا للأخطاء التي حصلت في الانتخابات المحلية والتي شكى فيها عدد كبير من المواطنين عدم وجود أسمائهم في سجلات الناخبين، لذا شرعت المفوضية بتشكيل فرق جوالة تقوم بتوزيع بطاقات الناخبين على المواطنين في عموم المحافظة. مديرة مكتب المفوضية في النجف بشرى الزامني ترى أن تلك الآلية تقلل الأخطاء التي حصلت في سجلات الناخبين.
باشرت الفرق الجوالة لمحافظة النجف الأشرف البالغ عددها 90 فرقة جوالة بعملها بتوزيع بطاقة معلومات الناخب لكل ناخب نجفي، حيث ستقوم هذه الفرق بعملها لفترة تسبق فترة تحديث سجل الناخبين، وسيستمر عملها أيضا لفترة التحديث. أيضا هذه البطاقة تتضمن معلومات إرشادية تعريفية تمكن الناخب من معرفة مركز اقتراعه وكافة البيانات المتعلقة به، ومن ثم إذا وجد هناك حالات تستوجب التصحيح أو الحذف أو الإضافة عليه أن يراجع مراكز التسجيل في المحافظة والبالغ عددها 30 مركز خلال فترة التحديث حتى يصحح هذه البيانات وحتى يتمكن من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة المتمثلة بانتخابات برلمان العراق.
إلى ذلك أشارت الزاملي أن تلك الآلية تعد تمهيدا لإصدار البطاقة الذكية لكل ناخب.
راح تكون هناك معالجة لكل الحالات اللي يواجهها سجل الناخبين، وبالتالي راح يكون هناك حل لكثير من المشاكل اللي يواجه سجل الناخبين إذانا بإصدار مستقبلا بإصدار البطاقة الذكية، واللي راح تكون هذه المرحلة الآن اللي نعمل عليها هي تمهيدية لإصدار البطاقة الذكية لكل ناخب عراقي.
يعني ما فائدة البطاقة الذكية؟
البطاقة الذكية سوف تغني عن استخدام سجل الناخبين، سوف تكون هناك مثل ما هوية الأحوال المدنية مثل ما شهادة الجنسية، هذه الهوية سوف تكون دائمية لكل ناخب عراقي يستطيع من خلالها المشاركة في الانتخابات، هذه سوف تكون من خلال عمل المفوضية خلال هذه المرحلة.
الفرق الجوالة التابعة للمفوضية أكدت انسيابية العملية وسهولتها من خلال التعاون الكبير الذي أبداه المواطنون في تأكيد المعلومات الواردة في كل بطاقة اعتمادا على البطاقة التموينية، إلا أن ذلك لم يمنع البعض من تلك الفرق انتقاد الآلية المتبعة. وحسب أحد منتسبي المفوضية ثامر عبد الهادي:
احنا باشرنا تاريخ 9/8 باشرنا آلية العمل توزيع بطاقات الناخبين عن طريق أرقام الوكلاء، تجي كل عائلة بالبطاقات الجديدة مسلسلة على رقم البطاقة التموينية، فإحنا نفرزهن وناخذ رقم البطاقة التموينية ورقم الوكيل ويصير الفرز على هذا الأساس. والله عراقيل ماكو، بس يعني أكو مثلا شوية روتين البيانات زيادة عن اللزوم، يعني يصير روتين بالبيانات، يعني الناس متعاونين جدا، يعني أكثر من متعاونين، يعني مثلا جاي ناخذ البيانات مثلا كاملة حسب الاستمارة مع الوكيل، كل وكيل له استمارة خاصة به، فأكو تقييدات جديدة ساجتنا، تعليمات جديدة، كنا ندخل مثلا كل ربع عائلة وعدد أفراد البطاقات مالته والتوقيع مالته، فهذا ما أصور احنا مقيدي أساسا، فصار تجديد هذا ماكو داعي أصور، يعني هذا جاي أثر علينا بالوقت وواجه أثر علينا، لأنه تدري الوقت راح يضايقنا. يعني
المواطنون من جانبهم أشادوا بعمل المفوضية وباستحداثها طرق حضارية جديدة كما أسموها لتحديث سجل الناخبين، ويرى المواطن جاسم إبراهيم أنها تضمن حقه في المشاركة بالانتخابات.
يعني آلية حضارية شوية أحسن من الهوسة كانت تصير، عاد الناخب يروح هاي البطاقة مالته وينتخب، أحسن من تصير الازدحام والهوسة قاعد تصير هسه بالمراكز الانتخابية. مراكز انتخابية يعني هسه ذيك المرة ما صارت، يعني هسه مثل اسمي يعني كان ما موجود به بالنسبة، يعني ظل دورة وقالوا ولا تروح تدور بغير مكان، يعني احتمال ماكو بهاي المدرسة، كانت بمدرسة المفيد المطورة.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مستمعين الكرام، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع منظمة أكاديمي العراق الجديد، أقيمت في العمارة ورشة عمل بعنوان المرأة وحقها في العملية السياسية، بحضور مجموعة من النساء الناشطات والفاعلات في المجتمع المدني وحقوق الإنسان. وخلصت الورشة إلى ضرورة مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة في ظل التشريعات العراقية التي توجب على الكتل المرشحة للانتخابات بوضع نسبة 25% من مجموع أعضائها للنساء. أحمد الكعبي والتفاصيل.
المرأة العراقية وحقها في العملية السياسية موضوع يثار من قبل المهتمين بشؤون المرأة في الورشة التي أقامتها جمعية الرحمة الإنسانية بالتعاون مع منظمة أكاديمي العراق الجديد، والتي تستمر على مدى 3 أيام. مسؤولة جمعية الرحمة انتصار النوري قالت إن هذه الورشة من أجل تهيئة المرأة للعملية الانتخابية المقبلة من خلال مشاركة عدد من الناشطات النسويات في هذه الورشة.
في هو المهم إن هناك نساء قياديات اللي حاضرات الآن اللي هن مسؤولات المنظمات أو ناشطات في العمل النسوي بالمحافظة، أو يكون هناك ناشطات في أعمال أخرى في حقوق الإنسان، تحضيرهن للمستقبل بأن يشاركن في العملية السياسية الكبرى وهي الانتخابات البرلمانية العراقية، كذلك توعية النساء بالصورة الصحيحة للانتخابات وكيف ينتخبن المرأة التي تكون لهن بالحق هي اللي تمثل حقوقهن، لأن تعرف أنه أهل مكة أدرى بشعبها والمرأة أدرى بمطالب المرأة، فلهذا يجب الاختيار الصحيح في هذه العملية السياسية المقبلة.
الناشطة النسوية والمحاضرة نوال شنشول أوضحت أنها متفائلة باتساع حجم مشاركة المرأة في العملية السياسية بعد أن تسنمت العديد من المناصب ومنها الوزارية.
أنا أقول يجب أن تكون هنالك وعي للمرأة في خارج نطاق المدينة، لأنه القرى والأرياف ليس هنالك وعي سياسي من جانب المرأة، يعني أهمل هذا الوعي في مجال القرى والأرياف. طبعا وعي المرأة تغير بصورة واضحة جدا، لأنه نلاحظ خلال هذه السنوات أصبح اقدام المرأة في المشاركة في العملية السياسية وتنصبها بحقائب وزارية وتعيينها كوكيلة وزير وكذلك كمدير عام، هذا بشرة خير إن شاء الله.
ودعا رئيس مؤسسة الهدى للدراسات حيدر البطاط إلى تضافر الجهود للمنظمات النسوية وتوفير الدعم والإسناد الحكومي لتلك المنظمات.
الآن يحتاج أكثر من دور، يحتاج أنه منظمات المجتمع المدني وخصوصا النسوية تأخذ دورها بشكل جدي، وتقوم وبنفس الوقت تقوم الحكومة بتوفير الدعم والإسناد إلها، وبنفس الوقت المفروض هذه المنظمات تتصل وتتشابك مع المنظمات القوية الموجودة بمحافظات العراق بسبيل أن توصل مطالبها إلى أصحاب القرار لتغيير بعض الفقرات والقوانين اللي تحد من حرية المرأة وحقوقها.
الورشة خلصت إلى ضرورة مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة في ظل التشريعات العراقية التي توجب على الكتل المرشحة للانتخابات بوضع نسبة 25% من مجموع أعضائها للنساء. أحمد الكعبي، إذاعة العراق الحر، العمارة.
بالصبح للمذياع عنا واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرا عن الاحتفال بيوم الشباب العالمي، ونزور السماوة التي تشهد أسواقها ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضروات، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان التشكيلي المقيم في عمان شاكر الآلوسي عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، أرعت وزارة الشباب والرياضة احتفالا أقيم بمناسبة يوم الشباب العالمي بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي أكد في كلمة له على أهمية هذه الشريحة، ومعلنا عن زيادة التخصيصات الممنوحة للشباب من موازنة عام 2010. في هذا الإطار أعلن في الاحتفال عن تأسيس البرلمان الشبابي الذي يتكون من 235 عضوا من مختلف أنحاء العراق، تم اختيار أعدادهم وفقا لنصف مقاعد مجالس المحافظات ليكون العدد الكلي مماثلا لأعداد مقاعد مجلس النواب. ليث أحمد والتفاصيل.
في مثل هذه الأيام من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للشباب، والاحتفال في العراق بهذا اليوم حمل طابعا جديدا قد يعد مهما لهذه الشريحة من المجتمع، حيث أعلن عن تأسيس البرلمان الشبابي الذي سيعد أحد الركائز المهمة التي تنظر في حاجات ومتطلبات الشباب، بل ويكون خطوة أولى لإعداد قادة وسياسيين يتولون مسؤولية إدارة البلاد مستقبلا. وزارة الشباب والرياضة كانت الجهة الراعية لانبثاق البرلمان الشبابي، حيث أقامت الأربعاء احتفالية حضرها رئيس الوزراء نور المالكي، الذي أكد في كلمة له على أهمية هذه الشريحة، معلنا في الوقت ذاته عن زيادة في التخصيصات الممنوحة للشباب من موازنة عام 2010.
أبارك للعراق أن نسبة الشباب فيه لعلها من أعلى النسب في الدول المجاورة، وهذا رصيد ضخم وأهم من الأرصدة الأخرى ومن الثروات الطبيعية الأخرى، أن يكون لنا هذا الكم وهذه النسبة الكبيرة من الشباب، لكن علينا تقع المسؤولية كيف نفجر هذه الطاقات، كيف نبني، كيف نهيئ أبناءنا ليكونوا حاملي مشعل بناء الوطن. هذه المبادرة أطلقتموها بارك الله فيكم، ولكن تحتاج هذه النبتة الكريمة إلى رعاية واهتمام من خلال توفير مراكز الشباب وتوفير التدريب والتأهيل والدورات والاهتمام، وأن تشترك أكثر من وزارة، وهذا ما سنعمل عليه من أجل أن نهيئ شبابنا ليتحملوا مسؤوليتهم في إدارة الدولة.
برلمان الشباب تكون من 275 عضوا من مختلف أنحاء العراق، تم اختيار أعدادهم وفقا لنصف أعداد مقاعد مجالس المحافظات ليكون العدد الكلي مماثلا لأعداد مقاعد مجلس النواب، سيكون انتقاليا يمارس مهامه لعام واحد، يضع خلاله النظام الداخلي له ويؤسس لجانا مختصة لتجري انتخابات في العام المقبل لبرلمان شبابي منتخب ودائم. وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر وفي تصريح لإذاعة العراق الحر تحدث عن هذا البرلمان قائلا:
أعطيناهم الإمكانية، سيكون هناك قبب من وزارة الشباب والرياضة تحت اختيارهم باجتماعات أسبوعية أو شهرية، ونطلب من عدم تشكيل لجان فيما بيناتهم 4-5 لجان أكون، وهناك قضية أساسية للنظام الداخلي لآلية هذا البرلمان والقانون اللي راح يسر في مجلس النواب. هذا القانون راح نساعدهم بقانونيين وإمكانات قانونية، راح نأخذ إلى مجلس شورى الدولة ثم إلى مجلس النواب مجلس الوزراء ثم إلى مجلس النواب. إذا تم إقرار هذا القانون لهذا البرلمان الشباب راح يكون هناك ميزانية وراح يكون هناك عمل مثابرة، وبالتالي يكون العمل عمل تطوري وتنموي وتطويري.
وكحال الشباب فالاندفاع والأماني كانت متدفقة لهؤلاء البرلمانيين الذين عبروا عن أمنياتهم وخططهم المستقبلية والترابط فيما بينهم بغض النظر عن الانتماءات أو الفوارق.
تمارا فائق من محافظة بغداد وممثلة عن أعضاء بغداد، نسعى للجهات المعنية بأنه تحقق ولو جزء بسيط من مشكلاتهم، يعني حتكون حلقة وصل بين المجتمع أو شباب المجتمع بالأحرى بين الجهات المعنية.
بغداد الثابت ممثل برلمان محافظة ديالي. برلمان الشباب حقيقة هو البوق المصدي لصوت الشباب العراقي الذي كبت لسنين طويلة. حريات الشباب، أفكارهم، تطلعاتهم، أهدافهم، برلمان الشباب راح يكون حلقة الوصل ما بين البرلمان وما بين صوت الشباب أو الشاب العراقي.
عضو اللجنة التحضيرية الدكتور عدنان السراج أكد أن الاحتفال بيوم الشباب العالمي سيستمر لخمسة أيام وسيشهد نشاطات وندوات حوارية مختلفة، مشيرا إلى أن تأسيس هذا البرلمان جاء لجهود حكومية تهدف في نهاية المطاف لصناعة قادة المستقبل.
برلمان الشباب، برلمان المسؤولية، برلمان الطموح، برلمان الأماني، برلمان الإعداد لشباب يستطيعون أن يمثلوا بلادهم على أحسن تمثيل وبالتالي يتحملون مسؤولية بلدهم لأن هم الأمل هم المستقبل.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، عوامل عديدة تقف وراء ارتفاع أسعار الخضروات في أغلب المحافظات العراقية. أسواق السما وهي الأخرى شهدت ارتفاعا في الأسعار حتى ضربت رقما قياسيا بحسب مواطني المدينة من ذوي الدخل المحدود. هذه العوامل تتلخص في قلة الناتج المحلي نتيجة الجفاف وارتفاع أسعار الأسمدة ومادة الغاز، وفضلا عن غياب الدعم الحكومي للفلاحين والقطاع الزراعي بشكل عام. هادي ماهود مراسل الإذاعة معكم من السماوة.
في أسواق السماوة ارتفعت الأسعار حتى ضربت الطماطم رقما قياسيا اقترب من 2000 دينار للكيلو الواحد، وهذا ما أثر بشكل كبير على المواطنين وبالخصوص ذوي الدخل المحدود. ولأن الطماطم مادة أساسية ولا غنى عنها لأنها تدخل في طبخ الكثير من الأكلات العراقية الشعبية، فإن المواطن يضطر للاستسلام لصياط الأسعار الجنونية.
الطماطم 2000 توصل دينار الكيلو مالتها قبل فترة، هي قبل أسبوع أو أسبوعين هي كانت 5000 و6000 وصلت، هسه شو يعني وصلت الكيلو 2000؟ والله يقولون الاستيراد والله سدوا دعمون الفلاح، ماكو شيء دعم للفلاح، يسوون وفروا الكهرباء وفروا الماء وفروا شوف حلو أسباب جفاف نهر الفرات حلو، ما عرفنا يعني هنا الوضع هاي هتي شوف، واحنا حسب الله ونعم الوكيل والله لا اكثر ولا اقل.
التقينا بصاحب محل لبيع الفواكه والخضر في محاولة لمعرفة اسباب هذا الارتفاع الفاحش في الاسعار.
نتيجة عدم فتح الحدود مع العراق لاستيراد الطماطم وتشجيع للفلاح العراقي، الفلاح العراقي من 8000 9000 10000 قام يصعد إلى أن وصلت 28000 دينار، واليوم اشتريناها على الكيلو 1250.
بيه جاي تبيعه
1500
كيلو، مو هو يعني المواطن يعني
شان شاله بالمواطن، مواطن أنا قاعد أعد خدمات له ويلقط وبالدين والصدقات والمجادة كلها تجمعها يلا صير 1500. المواطن اللي ما يحب بلده وما يزرع وما عنده غير على بلده هذا مو مواطن.
في علوة بيع الفواكه والخضر التقينا الوكيل علي كاظم الأكثر تماسا مع المزارعين، سلط الضوء على معاناة الفلاحين والتي ساهمت في تفاقم أزمة الأسعار الملتهبة في أسواق الخضر.
الناتج المحلي قليل بسبب معاناة الفلاح، قلة المياه، ارتفاع أسعار الأسمدة الكيميائية، ارتفاع أسعار الغاز، لأنه أكثر مناطقنا الزراعية يصير اعتمادها على السقي بالواسطة وهي تحتاج غاز. سابقا كان البرميل 16000 دينار يوصل للفلاح للمزرعة، هسه 175000 دينار البرميل، وهذا فشي مكلف للفلاح. أنا سبق وإن قلت أنه طن الكيميائي كان طن 1000 كيلو ب33000 دينار، هسه بيش تشيس تشيس الواحد يعني كان 20 كيس، هسه كيس واحد حوالي ب40000 دينار. وسبق وان التقيت عن اللجنة الزراعية قالوا انه مدعوم من قبل الدولة بنسبة 80%. زين هذا 80% ليش سعره هو حتى يندعم 80% ويصل للفلاح بهذا السعر؟ ليش ما يصير إدامة صيانة او تجديد بعث الروح بالمعامل العراقية إنتاج الأسمدة حتى توصل الفلاح رخيصة؟
كشف لنا الوكيل علي كاظم عن عمليات مشبوهة لتوزيع البيوت الزجاجية لغير مستحقيها.
توزعت صحيح، وأنا شفت قسم من عندها ناس بيها بالأراضي الصبخة، اللي ما يزرع راس طماطم ولا يزرع خيارة واحدة استلمها نصبه حتى شنو معروض للبيع، هذا راح يبيع عنا سنه مختصاصك شو ما يعرف بيه.
أزمة أسعار الطماطم رفع صوت هذا المواطن عاليا،
هو يا يطيح بها يطيح بها المواطن، المواطن العراقي هو يطيح بها، ومنها مات الحكومة راتب قللوه للموظف نزلوا الراتب، يعني معلومات تعبانه كلش، الماليه وزير الماليه يعني شغله العراق كلش تعبانه، والحكومه هاي ما ادري يا يعني انتخب يا تطلع مو زين، يا يعني انتخب يا تحطم ما ادري.
ازمه الاسعار تؤكد غياب دور وزاره الزراعه وعدم فاعليه اجراءاتها لدعم الفلاح والانتاج الزراعي، هذا ما حكى لنا تفاصيله الكثير من المواطنين بحرقه. هادي ماهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
إذاعة العراق الحر تقدم.
العراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف اليوم فنانا تشكيليا يقيم في عمان، تميز برسم جمال روح المرأة الشرقية والعراقية تحديدا، وأبدع في توظيف التراث البغدادي في لوحة عصرية. ضيفنا لهذا الأسبوع هو الفنان التشكيلي شاكر الآلوسي، فأهلا بضيفنا وبكم مستمعينا الكرام. الفنان شاكر الآلوسي متخصص بلون خاص من الرسم عرف بالمدرسة البغدادية. درس الفن في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد، ونال درجة الماجستير في الفنون الجميلة بموضوع توظيف الفلكلور الشعبي للوحة التشكيلية المعاصرة في الوطن العربي. يقول الفنان الآلوسي إن محاولتي البحث في مسألة من خلال فن تشكيلي معاصر لا تعني الوقوف عند حافة الزمن في مرحلة من المراحل، بل رغبة في استقصاء خلفيات التراث المؤثر فنيا من خلال الألوان والرموز والواقع المعاش في مراحل معينة. أما النقد التشكيلي والرسام جبرة إبراهيم جبرة كتب عن أسلوب الآلوسي يقول إن في أسلوب الفنان شاكر الآلوسي ما يجعل من خفايا التراث ظاهرا، وما أغلق عليه في بيوت بغداد القديمة معروضا ومتاحا. الفنان شاكر الآلوسي من مواليد مدينة آلوس التابعة لمحافظة الأنبار عام 62 و900 ألف، نشأ وترعرع وسط عائلة فنية معظم أفرادها محترفين الفن التشكيلي بأنواعه أو محبين للثقافة والفنون.
أعني من عائلة فنية، احنا تقريبا يعني 5 أخوة فنانين، 4 رسامين 1 نحات، فهو البيت كان بالنسبة لي هو مدرسة. يعني عندي الأخ الكبير شوكة الآلوسي اللي هو دكتور بتاريخ الفن واستاذ جامعة بغداد، نشأة الآلوسي اللي درس في فرنسا وإلى اسمه وفنه، ضرام اللي حاليا مقيم بألمانيا أيضا خريج معهد وكلية فنون جميلة، وعندي النحات اللي هو ناطق الآلوسي كان مدير مصاهر برونز بالعراق في فترة مثلا. بيتنا بحد ذاته مدرسة، بداية كانت هي فقط رسم بدون دراسة، درست الفن متأخرا، بداياتي من الطفولة يعني يمكن من عمر 5 سنين رسمت الأرضية مع الجواسري، لكن كاحتراف كانت متأخر يعني من نهاية الـ80s يعني بلشت أكون فنان محترف يعني.
يرى الفنان شاكر الآلوسي أن الحركة التشكيلية في فترة الـ80s كانت جيدة رغم سيطرة النظام الشمولي والحروب التي كان العراق قد أقبل عليها، والتي كانت السبب وراء هجرة عشرات الفنانين وتشتتهم في المنافي.
الحركة التشكيلية بالعراق هي بصعود ونزول وفترة غير مستقرة نهائيا، الوضع الاجتماعي هو اللي يكون مؤثر على الفن أكثر من الوضع السياسي. يعني أحيانا الوضع السياسي لما يكون سيء يجوز يزيد الفن. تلك الفترة احنا بالعراق كانت عندنا نشاط فني متميز جدا، يعني احنا نقول فترة الـ50s اللي هم الرواد جماعتنا من الـ40s والـ50s، وبالـ60s كانت عندنا حركة فنية قوية جدا، لكن بداية الـ70s ظهرت حركات فنية لها خصوصيتها ولها خطابها الثقافي. بالـ80s رغم الحرب احنا صارت عندنا معارض كثيرة، انفتحت قاعات صالات عرض خاصة أيضا جيدة وعددها مناسب، فكانت عندنا حركة تشكيلية جيدة جدا، لكن أكيد لها كانت عندنا سلبيات وأكيد عندنا كانت مساوئ. تعرفين أنه مواد الرسم غير متوفرة، يعني الأنشطة ما كانت بهذه اللي احنا نشوفها هسه أكيد، لكن بصورة عامة كان أكو نشاط فني وكان أكو حركة تشكيلية جيدة.
درس الفنان الآلوسي فن الرسم بشكل أكاديمي في كلية الفنون الجميلة، وذلك منتصف ثمانينيات القرن الماضي، حيث تتلمذ على يد أساتذة كبار، لكن تأثره الأكبر كان بالفنان جواد سليم.
أنا فترة الدراسة مالتي بكلية الفنون الجميلة هي فترة متأخرة، يعني أنا كان عندي معرضين شخصية قبل ما أدخل، فالأساتذة كانوا هم زملائي أكثر ما هو أساتذتي، رغم أنه أنا أحترمهم وهم أساتذة، لكن ما كانت لهم تأثير فعلي إلا اللهم في جوانب النظرية، يعني مثل دكتور زهر صاحب أو دكتور بلاسم يمكن بصورة غير مباشرة. نظريا كنت أستفاد منهم وكنت أشجع القراءة الدراسة، لكن بالجانب العملي لا، ما كانت يعني تأثر بالفنانين اللي أكبر واللي هم موجودين بالساحة الفنية من قبل، يعني يمكن يعني تأثر بجواد سليم رغم أنه ما معاصر أكيد، لكن من خلال مشاهدات اللوحات دراسة الأسلوب إلى أكيد فنان فائق حسن، أكيد حتى أستاذ ضياء العزاوي، هؤلاء طبعا كان لهم تأثير واضح على أعمالي، رغم أنه أنا ما درست وياهم ولا درست عندهم، ولكن يعني هذا اللي كان تأثير واضح. يعني بصورة عامة أنا مدرسة بغداد.
أول معرض شخصي أقامه الفنان شاكر الألوسي كان في بغداد عام 94 و900 ألف، بعدها توالت المعارض الشخصية، كما شارك في معارض مشتركة مع فنانين عراقيين داخل وخارج العراق. معرضه الشخصي الخامس أقيم على قاعة الأورفلي بعمان في ربيع عام 2009 وحمل عنوان شرقيات، ويقول الفنان الألوسي: إنني أسعى من خلال لوحاتي إلى الفولكلور الشرقي العراقي البغدادي وبأسلوب تعبيري.
طبعا أسلوب الفني هو امتداد لأسلوب مدرسة بغداد الحديثة اللي أسسها الفنان جواد سليم وبعض الفنانين مثل شاكر حسن وإسماعيل الشيخ لي وحتى ضياء العزاوي متأخرا. الأسلوب هو تعبيري قريب إلى الواقعية، يتضمن مواضيع لنساء عراقيات بالزمن الخمسينات والستينات بإكسسواراتهم اللي معروفة، بالمعمار العراقي بتلك الفترة. نفس الوقت هذا الأسلوب هو بجانب يمثل تعابير، يمثل شجون، يمثل حتى أقول أنا أسميها غبار تلك الفترة اللي هي فترة كانت مظلمة، لكن النساء بتلك الفترة لهم خصوصيتهم. أكثر اللوحات تتضمن داخل البيت العراقي القديم، هو يعتبر توظيف لتراث شعبي عراقي لكن بأسلوب معاصر.
وعلى هامش المعرض أقيم حفل توقيع لكتابه امرأة من وادي الرافدين. عن هذا الكتاب يقول الفنان شاكر الألوسي:
كان الكتاب حقيقة مترجم بالإنجليزي إلى هو نساء أو امرأة من وادي الرافدين. الكتاب كان هو حصيلة مجموعة أعمال ضمنت الأعمال الأكاديمية القديمة الأولى، مجموعة تخاطيط والسكيتشات وبعض البحوث اللي أو الكتابات النقدية من النقاد العراقيين، وأنا قدمت أيضا بكم صفحة هو تجربتي، يعني نظرة ذاتية للتجربة الفنية، وضمن مجموعة تقريبا 180 عمل فني من القديم والجديد، تقريبا أسلوبي من بدايته حتى نضوجه للمرحلة الأخيرة.
الفنان شاكر الألوسي أن المعاناة العراقية أكبر من أن يتم التعبير عنها بلوحة، لكن الهم العراقي يظهر وبشكل واضح في أعمال الفنانين العراقيين.
المعاناة اللي موجودة بالعراق حاليا هي صعبة جدا، لأن هي أكبر من أن واحد يقدر يمثلها، لكن هي تحصيل حاصل تبدي تظهر لا شعوريا من خلال سلوكية الفنان حتى في حياته مو على فنه، وبالنتيجة لما يبدي يشتغل الفنان أكو أمور تبدي تظهر على السطح يمكن من خلال اللون، يعني مو شرط يكون المضمون أو الموضوع، لكن حتى اللون، العلاقات اللونية قد تكون قاتمة، قد يروح منها هذا الفرح وهذا الضوء. يعني حتى نسبة الانتاج الفني تقل أكيد، يعني لما تكون الفن دائما ينشط لما يكون الفنان قمة الاستقرار وحياة مستقرة ويبدي يبحث ويفكر بس لما يكون عنده هم أكبر من الفن أحيانا يعني يأثر على الانتاج، وبالنتيجة يأثر على التمارين وعلى البحث وعلى الدراسة، وممكن يتراجع الفن.
الفنان شاكر الألوسي يقيم منذ 4 أعوام في عمان، حيث يمارس نشاطاته الفنية في أجواء آمنة ومستقرة تغزوه فيها مشاعر الحنين إلى البيت والوطن.
احنا كل فنان إلى استوديو الخاص مالته في بغداد، يمكن الحنين إلى هذا الاستوديو يتمثل من خلال رائحة مادة لونية، من خلال النبتة أو الزرع اللي موجود، من خلال الجدران، من خلال الموسيقى اللي تسمعها، من خلال الأهل الأصدقاء، هذا الموجود كله هو حنين يعصر القلب. هذا الحنين أنا أقول دائما أقول هو أكبر من أن أنا استوعب في مفردات أو في كلمات. يعني يمكن إحنا هنا أنا كان بيتي بغداد عندي استوديو ضخم وكنت أشتغل بمواد معينة، مجرد انتقالي إلى عمان أنا جهزت بشقة صغيرة والشقة بها استوديو أصغر، وبالنتيجة هذه المواد اللي إحنا نرسم بها مثل الترمنتاين والدهن كتان هي مواد سام، وهذا أثر علينا سلبا. يعني هذا أبسط حالة على هذه، إنه إحنا كان عندنا طبيعة، أنا كنت كل أسبوع عندي يوم من الأيام أطلع أرسم الطبيعة براشتية بالفخامة بسلمان باك، هذا هو متنفس حتى أرجع إلى أسلوبي. يعني من أرسم اللاندسكيب والأشجار والطبيعة بنرجع مشوق إلى أسلوبي. هنا أنا متقوقع ضمن حيز صغير أشتغل به، فهي أمور يمكن نسبية وما محسوسة، لكن عند الفنان تأثر بصورة أو بأخرى.
يتمنى الفنان شاكر الألوسي أن تتمكن الطيور المهاجرة من العودة إلى أوطانها، ويعود الفنانون العراقيون المغتربون إلى العراق كي يساهموا في تطوير الحركة التشكيلية.
متفرغ كليا إلى الفن، أنا عندي تقريبا برنامجي ضمن كل سنة معرض، لكن كل سنة يكون معرض في دولة حتى نشوف المشاهدين خصوصا بالوطن العربي على نتاجاتنا. حاليا بعد هذا المعرض اللي صار بعمان أنا أشتغل إلى معرض بيروت، وأيضا أنتقل في معرض إلى أبوظبي إن شاء الله. وأنا مشارك بتقريبا مشغل في أبوظبي، هذا المشغل في أعمال نحتية مشاركة مع أخوي النحات ناطر، نفذ جداريات ضخمة عمان، وهناك عندنا مشاريع أيضا تنفيذ جداريات ضخمة، لأنه هو مشغل ضخم. على مستوى الشخصي، يعني على مستوى خلينا نقول الفني، هو أنه أوصل بالأسلوب ماتي إلى حد اللي أقول الحمد لله، لكن أكو عندنا حلم آخر اللي هو نرجع لبلدنا ونلتم شمل الفنانين اللي هم تغربوا وهسه كل واحد بدولة. يعني فعدنا هذا الشوق أن نلتم، أن نقعد نتحاور، يمكن نشاجر، يمكن نتعارك، لكن بالنتيجة احنا متواجدين ضمن ساحة فنية عراقية.
يا طير يا مسافر له وصل لهذا الكلام، ميت حبيبك كله والليل بد ما ينام. يا طير يا مسافر.
أعزائي المستمعين، تعرفنا معا على تجربة الفنان التشكيلي شاكر الألوسي المقيم في الأردن وبدايته الفنية، كما تعرفنا على مشاريعه المستقبلية. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المجال. شكرا لحسن أصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا من سميرة علي منزي وأرقها من المخرج ديار بماني.
تسأل ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا شعارها.